بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال في بداية سورة يونس، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها الرد على معارضات منكري النبوة، مع بيان دلائل الإيمان وتعليق الهداية والإيمان بمشيئة الله جل جلاله كما مر معنا. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر جل جلاله، فتبين بهذا أنه هو المعبود الحق، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فذكر بعد ذلك نهاية الخلق وأنه لا بد أن يرجع الخلق إلى يوم يجازون فيه. إليه مرجعكم جميعا، فالذي خلق ودبر الأمور لا بد أن يجازي الخلائق على ما عملوا، فالله تعالى ابتدأ الخلق ثم يعيده. قال: إليه مرجعكم جميعا. إليه مرجعكم، وكما تعرفون تقديم ما حق والتأخير فيه الحصر، ما قال مرجعكم إليه، قال إليه مرجعكم، فالمرجع إلى الله وحده جل وعلا. إليه مرجعكم جميعا، جميعا يعني جميعكم في وقت واحد، وهذا الفرق بين كل وجميع. ما قال إليه مرجعكم كلكم، لا، جميعا، لأن الخلائق يبعثون جميعا في وقت واحد معا، ينفخ في الصور فيقوم الخلائق من قبورهم ويبعث الناس من قبورهم في وقت واحد، مشهد عظيم. إليه مرجعكم جميعا، ثم يؤكد الله تعالى هذا المرجع، يقول: وعد الله حقا. وعد الله يعني وعدكم الله وعدا حقا، وعد الله حقا، هذا مفعول مطلق للتوكيد، وعد الله حقا.
ثم بين الحكمة من إعادة الخلق مرة أخرى، قال: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما تقدم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما بدأ الخلق، ثم قال: إليه مرجعكم جميعا، يعني يعيده. لماذا؟ ونحن في سورة يونس كما عرفنا سورة امتازت بصفة الحكمة، كما في أول آية من آياتها ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم. وهذا تقدم الحديث عنه أنه متناسب مع مقصود السورة، فيكشف الله تعالى الحكمة من البعث. يقول: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فالجزاء الإخوة من تمام عدل الله تعالى وحكمته، لا يليق أن يخلق الله الخلق ثم هذا يحسن وهذا يقتل وهذا يظلم ثم يموت الناس ولا يجازون على ما فعلوا، هذا يناقض حكمته جل وعلا. فالإيمان باليوم الآخر متقرر في فطرة الإنسان، والدليل عليه نعم الآيات القرآنية والرسل ينذرون الناس اليوم الآخر، لكن الدليل على اليوم الآخر ليس مقصورا على رسالة الرسل، بل اليوم الآخر أمر تقر به العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلا بد للخلائق من يوم يجمعهم الله فيه ويجازيهم على أعمالهم. قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما كثيرا ما يأتي في القرآن الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، لأن صدق الإيمان بالعمل، صدق الإيمان بالعمل الصالح. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل. طيب تقول: الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة كم له؟ فله عشر أمثالها. بل في الحديث القدسي قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفضل. طيب يقول: قال ليش ما قال هنا بالفضل أو بخير منها؟ ليش قال بالقسط مع أن الجزاء مضاعف؟ نعم، هو قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط لا ينفي المضاعفة، هذا من تمام العدل. وهنا ما ذكر الله تعالى المضاعفة والفضل، هذا الإخوة يتناسب مع جو السورة، وهذا من دقائق القرآن الكريم. سبحان الله، الكلمات تختار اختيارا دقيقا في القرآن بحسب السياق، بحسب جو السورة. فالسورة الإخوة المقام هنا ليس لبيان الفضل ابتداء، المقام هنا سورة يونس كما عرفنا برز فيها موضوع الحكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم. حتى نعيد ونكرر ما دمنا في أول السورة، سميت سورة يونس مع أنك تقول ما ذكرت قصة يونس إلا في آية، جزء آية، والسورة كلها تسمى سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فقط ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سبحان الله، والصفحة التي قبلها نفس المشهد حصل لفرعون، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقبل الله إيمانه، قال: الآن وقد عصيت قبل. ما قبل إيمان فرعون، لكن لما نزل العذاب على قوم يونس قبل الله إيمانه. لماذا؟ حكيم جل جلاله. الحكيم جل جلاله، عرفنا السر في هذا. الأصل إخوة كما عرفنا أن الإيمان الاضطراري هذا ليس بإيمان حقيقي. لما ينزل العذاب يقول آمنت، يرى ملائكة العذاب وملك الموت يقول آمنت، ما يقول آمنت إلا ليدفع عنه العذاب فقط. ولذلك الله قال عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالإيمان المطلوب هو الإيمان الاختياري، ليس وقت نزول العذاب. فالإيمان وقت نزول العذاب ما يكون فيه صدق، ما يكون صادقا. لكن الله تعالى أعلم بما في قلوب عباده. علم الله تعالى كذب فرعون فلم يقبل إيمانه، وعلم الله تعالى صدق قوم يونس لما آمنوا فكشف عنهم العذاب. تأمل، كأن هذه السنة الكونية أن العذاب العذاب ما يكشف والإيمان ما يقبل هنا. لكن تأمل كيف كأن هذه السنة الكونية تغيرت. لماذا؟ لصدق قوم يونس في إيمانهم. ولذلك بعد أن رفع الله عنهم العذاب ما عادوا للكفر، بل استمروا على إيمانهم ومتعهم الله إلى حين. وتأمل في التعقيب بعده، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذه القصة تعلق الإيمان بمشيئة الله. الله تعالى هو الذي قذف في قلوب قوم يونس الإيمان الصادق بحكمته جل وعلا، لما علم من حسن نياتهم صدقهم، فأعطاهم هذا الإيمان ورفع عنهم العذاب. تلك آيات الكتاب الحكيم. فالسورة يعني كما عرفنا تعلق الإيمان والهداية بمشيئة الله جل وعلا، كما شاء الله تعالى لقوم يونس أن يؤمنوا فآمنوا وكشف عنهم العذاب في وقت لا يقبل منه الإيمان، لا يقبل من صاحبه الإيمان. لكن حتى تعلم أن الإيمان بمشيئة الله. ولو شاء ربك، أول تعقيب بعد القصة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا فالمقام في السورة للحكمة. فتلاحظ أن يقابل الحكمة الظلم، فناسب هنا أن ينفي الظلم في الجزاء ويبين أن جزاءه جل جلاله قائم على ماذا؟ على العدل، على القسط. هذا المقام والسياق في هذه السورة. ولهذا قال يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لأن الله حكيم لا يظلم. فالمقام هنا ليس لبيان ماذا؟ الفضل، وإنما لبيان حكمته جل وعلا وعدله جل جلاله. وهذا كما عرفنا لا ينفي، هذا لا ينفي أن يجازيهم بالفضل. بل لو قال قائل عدل الله بالنسبة للمؤمنين فيه فضل وإكرام لهم، لأن الله تعالى يحبهم ويحبونه، وإذا جازاهم بالقسط فالله تعالى يعني أكرم الأكرمين، فيلزم من جزاء بالقسط أن يضاعف لهم، والله أعلم. لكن كما عرفنا السياق في السورة المقصود منه الحكمة وبيان العدل. وذلك كلمة القسط تكررت كثيرا في سورة يونس، تكررت كثيرا في سورة يونس، والله أعلم. وفي المقابل قال والذين كفروا لهم شراب من حميم، والعياذ بالله. والحميم هو ماذا؟ ما معنى الحميم؟ الماء الحار شديد الحرارة. من كلمة حمى في اللغة تدل على الشدة، ذلك الحمى شدة الحرارة. والصاحب الصادق في صحبتك يسمى ماذا؟ الحميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأن قلبه يحترق عليك من شدة محبته لك. فكلمة حميم تدل على الشدة، وهنا شدة الحرارة، كما قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم بما كانوا يكفرون. وتأمل، يعني قد يقول قائل: لماذا خص الله تعالى هنا في هذا السياق هذا النوع من أنواع العذاب، شراب من حميم؟ يعني ما قال الذين كفروا لهم عذاب أليم، لهم عذاب عظيم، كما يأتي كثيرا في القرآن، لكن هنا خص الشراب. طبعا إخوة، قد ما يعني نستطيع أن نتعرف على الحكمة من كل جملة في القرآن الكريم، هذا قد يصعب يعسر، لكن لا شك أن تخصيص العذاب هنا بشراب من حميم له مزية، له حكمة، الله أعلم، يحتاج إلى تدبر. خطر في ذهني معنى، طيب لا بأس أن نقوله، يتعلق بذكرتني آية إبراهيم بهذا المعنى. ما أدري عندك شيء؟ كيف يتكلمون؟ إيش تقصد يتكلمون؟ أيوة، سبحان الله، آية إبراهيم هذا اللي خطر في ذهني، جزاك الله خير، من توارد الأفكار. آية إبراهيم، الله تعالى قال: وقال الذين كفروا لقومهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائهم جهنم، أول عذاب ماذا؟ يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شوف سبحان الله، كأن هنا الجزاء من جنس العمل. لما عارضوا رسلهم بالكلام لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فجزاهم الله تعالى هذا الشراب الحميم الذي يملأ أفواههم التي تكلموا بها بالعذاب. سبحان الله، هنا هذا خطر في ذهني واطمأنيت لما شفت أحد الحاضرين وافقنا، جزاه الله خير إبراهيم. فالسورة كما عرفنا مليئة بهذا، من مقاصدها سورة يونس، هي أول سورة على اسم رسول، فتتعلق بالرسالة، وبرز فيها كما عرفنا الجواب أو رد المعارضات من منكري النبوة، كما سمعنا في أول آية من آياتها: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، تعجبون من الوحي. وكذا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، من أول آيات السورة، فكأن هذا الشراب في مقابل كلامهم ومعارضاتهم، والله أعلم. قال ثم بعد ذلك، لما انتهى هنا المقطع بذكر الجزاء، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، رجعت الآيات تفصل شيئا من خلق الله. الله تعالى قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ذكر هنا من مخلوقاته ما يناسب جو سورة يونس، ما يناسب موضوع الحكمة والدقة في الصنع، مع أنها نعم عظيمة من الله تعالى علينا. تأمل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني هنا لماذا خص الله تعالى هذه الآية وهذه النعمة بالذات؟ ما ذكر مثلا الجبال أوتادا والأنهار لا، ذكر الشمس والقمر ومنازل القمر، لأن هذا يتعلق بماذا؟ يتناسب مع ماذا؟ نعم، أي هذا معنى جديد بعد دكتور جزاه الله خير، قال هذا يتناسب مع نور الرسالة، وهذا لطيف ممكن، لأن سبحان الله الإخوة يعني الآيات الكونية لما تذكر في أي سورة ما تذكر هكذا عبثا، تذكر الآيات الكونية بما يناسب مقصود السورة وجو السورة. فتلاحظ هنا يعني نحن عرفنا أولا أن هذه السورة تتعلق بالرسالة والدفاع عن رسالة الرسل وجواب منكر النبوة ومعارضاتهم، فمدام نتعلق بالرسالة والرسالة نور فناسب أن يذكر يعني نور الشمس والقمر، يعني هذه لطيفة. كذلك أيضا ماذا؟ هذا واضح يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع الحكمة، يتناسب مع الحكمة. الله تعالى يقول تأمل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إيش الفرق بين الضياء والنور؟ أيهما أشد؟ الضياء، لأنه قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالضياء أشد من النور. ويقولون ماذا؟ الضياء، إيش الفرق بينه وبين النور؟ نعم، الضياء يعني يخرج من ذات الشيء، يخرج من الشمس ضياء، أما النور ما يلزم أن يكون من ذات الشيء، أعم يعني ممكن أن ينعكس، نعم هو المنعكس من جسم آخر. وأيضا طبعا يصدق على النور الذي يخرج من ذات الشيء، لكن أيضا لما ينعكس ضياء يعني سلط على جسم ثم ينعكس من هذا الجسم الضياء يسمى هذا نور، يسمى نورا. وهذا يعني ذكره بعض المفسرين، يعني لا تظن هذا اكتشاف جديد، الناس عرفوا أن القمر يعكس نور الشمس أو ضياء الشمس. البقاعي مثلا في نظم الدرر يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء، يعني فيها اشتعال، نور قوي ساطع حار، هذا الضياء تز بالحرارة والقوة. قال: والقمر نورا، قال: ذا نور من نورها، ذا نور من نورها، سبحان الله. وكذلك في الفروق للعسكري قال: الضوء ما كان من ذات الشيء المضيء، والنور ما كان مستفادا من غيره. وعليه جرى قوله تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم، وهذا الإخوة يعني يوافق الحقائق العلمية والاكتشافات الحديثة، ويعني هذا من سبق القرآن والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فسبحان الله اليوم اكتشفوا أن الشمس هي التي تخرج النور والقمر يعكس يعني نور الشمس، وهذه حقيقة يعني سبق إليها القرآن الكريم. نعم، في هذه الآية وغيرها: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. تأمل يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء. قلنا الضياء في صعوبة، الصبر في صعوبة، أحسنت، مشقة، فيناسب أن يوصف بالضياء، والصلاة فيها الطمأنينة والراحة، فقال الصلاة نور والصبر ضياء. لذلك تأمل، الله ما سمى القرآن ضياء، لكن سمى القرآن ماذا؟ نورا. لكن سمى التوراة ماذا؟ ضياء. لقد أتينا إيش سورة الأنبياء: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، وضياء وذكرا للمتقين. لكن سمى القرآن نورا فئات كثيرة، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أيهما أجمل وأحسن؟ النور، القرآن. لماذا سمى التوراة ضياء؟ قالوا: لأن فيها ماذا؟ آثار وأغلال حرم الله على بني إسرائيل بسبب أنهم شددوا على أنفسهم فحرم الله عليهم، فالتوراة فيها مشقة وفيها أغلال وآثار فسميت ضياء، بخلاف القرآن الله سماه نورا. طيب، قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. قدره يعني ماذا؟ قدر ماذا؟ القمر. وقدره منازل. لماذا؟ ما الحكمة؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. وقدره منازل. سبحان الله، كما نرى القمر كل يوم كأنه ينزل في منزله، كل يوم كأن له منزل. ويقول علماء الفلك أن القمر يتأخر شروقه كل يوم عن سابقه بخمسين دقيقة، في كل يوم خمسين دقيقة، ما تزيد ما تنقص شروق القمر. وهكذا إذا طلع القمر يكون طلوعه بحسب اليوم الذي هو فيه، بحسب المنزلة التي هو فيها، فيعكس من ضياء الشمس ما نراه، يعني من الجزء اللي يعكس منه الضياء. فأول ما يخرج يخرج هلال، ثم هكذا يعني ينزل منازل. طبعا هذا كله بحسب قوانين دقيقة محكمة في غاية الدقة. يعني تتخيل هكذا في غاية الدقة هلال، ثم يكبر شيئا فشيئا شيئا، وهذا كله بحسب ماذا؟ بحسب يعني المسافة ودوران الشمس، دوران القمر على الأرض، وكل هذا ينتج مثل هذا، يعني الحساب الدقيق جدا. وهذا يدل على كمال حكمة الله ودقة حكمته وصنعه جل جلاله. فقال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. عدد السنين، أنت بالقمر تعرف عدد ماذا ابتداء؟ الشهور والأيام، يعني أو الشهور. نعم، يعني القمر أول ما يخرج هلال، ثم يكبر يصبح بدرا متسقا، ثم يرجع كالعرجون القديم، تعرف أن الشهر انتهى. وهكذا والناس يعني في الماضي، وحتى الأنبياء كانوا يؤرخون أيامهم بالقمر، ما كانوا يعرفون الحساب الشمسي، كانوا يؤرخون أيامهم بالقمر. فإذا عرفت الشهور عرفت ماذا؟ السنين. فلما قال الله تعالى هنا لتعلموا عدد السنين، جاءك بالخلاصة، يعني ضمنا، لأن تعرف بمنازل القمر الشهور، فإذا عرفت الشهور ضبطت السنين. لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب، الحساب للعهد، يعني حساب الأيام والأشهر، ويعني وعدد السنين. لتعلموا عدد السنين والحساب. طبعا إخوة، منازل القمر واضحة، والأشهر القمرية واضحة، لكن الأشهر الشمسية والسنوات الشمسية أيضا يذكر علماء الفلك أن الشمس لها في كل شهر منزلة، وهذا ما يسمى بالأبراج المعروفة، برج السرطان والعقرب و طبعا هذه ما لها علاقة بمعرفة الغيب، ولما يستخدمها المنجمين، يستخدمها المنجمون، يقول لك أنت مولود في برج كذا إذن يحصل لك كذا وكذا، هذا كله من الباطل ومن ادعاء الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه خرافات. لكن هذه الأبراج لماذا سميت بهذا؟ هي عبارة عن مجموعات شمسية كما يقول علماء الفلك، مختلفة في أبعادها، لكن سبحان الله في كل شهر يكون لهذه المجموعات الشمسية، لو ربطت بينها بخيوط يعني تتخيل مثل هذا الشكل، شكل أسد، شكل سرطان، شكل كذا. فهذه تكون موجودة في السماء في الليل في مكان معين، كل برج في مكان معين. مكان هذا البرج في النهار تكون الشمس يعني طلوع الشمس يكون من هذا المكان مساميتا له، يعني هذا بالنسبة لعلم الفلك المهم، لكن هذا من باب الاستطراد لما ذكر منازل القمر عرجنا على هذا. طيب، قال لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذه الإخوة نعمة عظيمة، يعني الآن أترك الساعات والتوقيت الآن الذي نعتمد عليه، لكن تخيل في الزمن الماضي وحتى في زماننا هذا إلى الآن، يعني ما يستغني الناس عن ضبط الشهور يعني منازل القمر، وهذا أيضا مما جاء به دين الإسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. قال الله تعالى ويسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فإذا يعني هذا أمر شرعي أيضا، فإذا هذا من نعمة الله تعالى سبحان الله، يعني تتعجب الإخوة من رحمة الله وحكمته، يعني لما خلق لنا هذا الكون حقا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تخيل أنت لما تريد تكرم ضيفا أو إنسانا بنيت له بيت قصر كبير وفرشت له القصر وجعلت له مائدة فيها من أصناف المأكولات والمشروبات ووضعت له فراش ولباس، ثم حتى الساعة ما نسيتها، قلت هذا يمكن يشوف الوقت، وضعت ساعة في البيت في القصر، يعني هيأت كل شيء ما تركت شيئا. هكذا لما تتأمل في الكون كأن هذه المنازل سير القمر هذا مثل الساعة، ساعة طبيعية كبيرة موجودة ما يحتاج أن يختلط علينا الأمر في حياتنا وفي معايشنا في تقدير الشهور والأوقات، أن الناس يضطرون إلى هذا في حياتهم في مواعيدهم، فسبحان الله كل شيء وضعه الله لك، فرش لنا الأرض جعل فيها من أصناف المأكولات والثمار وسبحان الله نعمة عظيمة من الله تعالى علينا. فلما يعني تتعايش مع هذه الآية في دقتها وحكمتها ونعمتها، ما تملك إلا أن تنطق بقلبك تقول ما خلق الله ذلك إلا بالحق مباشرة بدون ما تسمع الآية التي بعدها. هكذا قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هل يعقل بعد ذلك أن ترى هذا الكون في غاية إحكامه ودقة صنعه أن يكون هذا خلق عبثا هكذا بلا غاية؟ قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلق الله ذلك الخلق ومنه منازل القمر إلا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم بالحق، يعني خلقا ملتبسا بالحق، ما ينفك الحق عن خلق الله تعالى طرفة عين. وأعظم حق هو توحيد الله، ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه أشرف كرامة للإنسان، يعني الله لما خلقنا لعبادة نحن المحتاجون إلى هذا، نحن الذين نتشرف بهذا. تخيل هذا الخالق العظيم أنت كنت لا شيء أوجدك من عدم، خلقك وأكرمك وأحبك وأنزل لك يعني رسالته ونوره حتى ترجع إليه وراض عنك، فإذا ماذا تريد؟ هذا شرف للإنسان أن يكون بينه وبين الله محبة وصلة وعبادة. بهذا تعلم يعني أن بعض للأسف يعني من يلعب الشيطان بعقله يقول ليش الله أتى بي؟ أنا ما أريد أن آتي للدنيا، ليش الله خلقني؟ هذا عند فكر الإلحاد والعياذ بالله يطعن في الدين ويقول يعني الله خلقنا ليعذبنا، ليش أنا خلاص ما أريد أن آتي، وابتلاء وتكاليف وهكذا يصور لك المسألة. لا، المسألة بالعكس، المسألة بالعكس تماما. هذا لو عرف هذه الكرامة والله ما نطق بمثل هذا الكلام. لكن هو ما يعرف قدر نفسه، هو ما يعرف قدر الإنسان عند الله. نعم، مفتاح الإيمان. فانظر كيف الله خلق آدم، خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وقربه إليه وأسكن جنته. هذا أنت أيها الإنسان، هذا جنسك، أصلك، الله يحبك. لكن هذا الكافر الذي أعرض هو الذي خسر محبة الله. نعم، وإلا فالله يريد أن يكرمنا، يريد أن يحبنا ونحبه جل جلاله. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذا في حث الناس على التفكر في آيات الله، هذا في تعريض، تعريض لمن يرى هذه الآيات المحكمة، يرى منازل القمر، يرى الشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات، ثم لا يتفكر فيها ولا يعلم. يعني أي غفلة بعد هذا؟ قال يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا التفصيل للآيات في آيات الشرعية، ويدبر الأمر في آيات الكونية، وفصل هذه الآيات الكونية آيات متنوعة كثيرة حتى نعلم، نزداد علما بالله، لقوم يعلمون. نفصل الآيات لقوم يعلمون، هو تفصيل الآيات لكل الناس. لكن من الذي، لماذا خص الذين يعلمون؟ هو التفصيل للمسلم والكافر. لكن لماذا خص؟ قال لقوم يعلمون، لأنهم هم الذين ماذا؟ ينتفعون ويؤمنون، هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل ويؤمنون، فشرفهم الله. وكأن هذا التفصيل لهم خاصة، لقوم يعلمون. يفصل الآيات لقوم يعلمون، وأيضا كما عرفنا هذا في تعريض وذم للغافل الذي لا تفكر في آيات الله، وقد فصلها الله تعالى لنا. ثم نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المسلم يعني علما بالله وعلما بمخلوقات الله، وهذا يفتح لنا المجال، يعني هذا من طرق العلم أيضا، أن تتفكر في مخلوقات الله، تفكر، تجلس تفكر في السماء، في الأرض، في الجبال، في الشمس، في القمر، في الليل والنهار. للأسف الآن نحن بسبب أننا نعيش في المدن، الواحد منا يعيش في بيته تحت سقف البيت، ما يمكن ما يتمر عليه أوقات طويلة ما يرى السماء، وإذا خرج دخل في السيارة، وإذا دخل مسجد دخل في السقف، ما ينتبه لخلق السماء. لكن سبحان الله تخرج للبر حتى وأنت تصلي وفوقك السماء، تصلي على الأرض، تشعر بشعور آخر، والله تشعر بشعور آخر. فإذا علينا الإخوة أن لا نحرم قلوبنا من التفكر في آيات الله الكونية، فدائما نجعل نظرنا إلى الكون نظر عبرة. قال ثم لما ذكر الشمس والقمر، ذكر آية الشمس والقمر ما ينتج عنهما من الليل والنهار، فقال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هنا أعلى، كي يعلمون هنا يتقون، سبحان الله. إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله. للأسف الآن من منا يتفكر في اختلاف الليل والنهار؟ من منا يؤثر في قلبه اختلاف الليل والنهار؟ ما تكاد ترى رجلا الآن أو إنسان يجلس تفكر في الليل والنهار، مع أن كم الله تعالى أقسم بالليل والنهار وقال إن في اختلاف الليل والنهار. إخوة، لما تتفكر في هذه الآيات سبحان الله، كأن هذا الليل لما يهجم على النهار كالموت الذي يهجم على الحياة، وكأن النهار لما يخرج كأنها الحياة بعد الموت. آية تدل على الحياة والموت، تدل على البعث. ولذلك تأمل في قول الله تعالى، إيش قال؟ وهو الذي يحيي ويميت إيش قال بعدها؟ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سبحان الله، هذه آية تدل على الحياة والموت، وأيضا تعاقب الليل والنهار، يعني سبحان الله تجد ليل نهار ليل نهار ليل نهار هكذا يتعاقبان، هذا يدلك على زوال الدنيا، إن الدنيا ليست بدار قرار، فتمر مرورا سريعا، كل شيء يتحرك فيها حركة سريعة، ليل نهار ليل نهار، يعملان فيك يا ابن آدم فاعمل فيهما، فاعمل في الليل والنهار. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تستغل ساعات الليل والنهار في التقرب إلى الله جل وعلا. وكذلك يعني عموما هذا يدل على تمام قدرة الله وحكمته ورحمته، وكما مر معنا قريبا في سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار. قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، هذه عامة، وما خلق الله في السماوات والأرض يعني كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل وعلا. نعم، الله أكبر. لذلك بعض السلف كان يقول إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة، إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، كل شيء. فدائما حرك قلبك في التأمل والتفكر. قيل لأم الدرداء ما هي أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قال التفكر والاعتبار، تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من بيته، نظر إلى السماء، فكر، ثم دخل توضأ وصلى، ثم اضطجع، ثم قام، خرج مرة أخرى، ما اكتفى بالنظر الأول، خرج مرة أخرى، نظر، ينظر إلى السماء، تقول ماذا ينظر؟ يعني سماء سوداء فيها نجوم فيها قمر، تفكر. ثم دخل بيته توضأ وصلى، وهكذا سبحان الله، تأمل كيف يمزج العبادة بالتفكر. ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها. طيب ليش في آل عمران قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهنا عكس، قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض؟ لماذا؟ وكل شيء لحكمة. نعم، من عنده جواب؟ شوف الآيات، سياق الآيات هنا في سورة يونس ماذا؟ ذكر الشمس والقمر، يعني هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فناسب أن يقدم ما يتعلق بالشمس والقمر، يعني الليل والنهار، ناسب أن يقدمه في الذكر لأن ذكره يناسب سياق الآيات. فقال إن في اختلاف الليل والنهار، بخلاف سورة آل عمران، آل عمران ما تقدمها شيء من الشمس والقمر أبدا، فبدأ بالأعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم، سبحان الله، كل شيء له حكمة في القرآن. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم، هنا من؟ قال يتقون. سبحان الله، لآيات لقوم يتقون، هي الآيات لكل الناس كما عرفنا، لكن تأمل الله تعالى يخص هنا من؟ المتقي، لقوم يتقون. لماذا لقوم يتقون؟ أيضا كما عرفنا، لأن الذي ما يتقي الله كأنه إيش؟ ما الفائدة؟ يرى آيات عظيمة ثم ما يطيع الله ويعصيه ولا يعبد الله، هل استفاد شيئا من نظره؟ لا، كأنه أعمى إذن. فالمتقي هو المنتفع بهذه الآيات، المتقي هو البصير بهذه الآيات. أحسنت، نعم، يعني بعد قال متقي لقوم يتقون، يعني هؤلاء مميزون من المؤمنين، نخبة يتقون. أتقوى الله تعالى الإخوة والله هي التي يعني أساس التفكر والاعتبار، أن التقوى خوف في القلب، مراقبة لله، اتق الله حيثما كنت. المتقي في قلب مراقبة لله، دائما يستشعر أن الله يراه، أن الله يسمعه، يحذر من معصيته، يسارع إلى طاعته. فهذا ما يمكن أن يغفل إذا رأى آيات الله العظيمة، إذا رأى آيات الله العظيمة سيزداد إيمانا بالله وإقبالا على الله وبعدا عن معصيته، يزداد تعظيما لله. فحقا هذه الآيات المتقين، قال لآيات لقوم يتقون. فإذا تفكر وهو عنده حس التقوى، عنده أصل التقوى، عنده خوف ومراقبة لله، هذا يهتدي ويكون تفكره يعني نافعا له، يزيده إيمانا وإقبالا على الله تعالى. لآيات لقوم يتقون، وإلا يعني وهذا يعني يتناسب، سبحان الله، أول قال لقوم يعلمون ثم ارتقى فقال إيش؟ قوم يتقون، لأن هذه ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم يورث تقوى الله جل وعلا وخشيته. لآيات لقوم يتقون، وتلاحظ سبحان الله يعني هذا يدلك على أن تقوى الله تعالى فيها بصيرة للعبد. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقي ينظر بنور الله جل جلاله، لأن في قلبه نور، نور التقوى. فإذا نظر وتفكر في مخلوقات الله نظر بنور الله، فيزداد نورا وإيمانا. لآيات لقوم يتقون. و أحسنت، يرى في كل شيء عظمة الله حقا، ولو كان من أحقر المخلوقات. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وكم اليوم اكتشف العلماء من عجائب البعوض، ما نريد نسترسل، سبحان الله. فإذا إخوة، كلما ازداد المسلم تقوى ازداد علما وازداد بصيرة وتفكرا في مخلوقات الله. قال لآيات لقوم يتقون. ثم من المتقين إلى ما يقابلهم، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سبحان الله، هذه المقابلة جميلة في القرآن، تعيش مع المتقين وترجو أن تكون منهم، ثم تسمع بعد ذلك آيات في حال الغافلين المعرضين، تعيش بين الرجاء والخوف. هذا من جمال أسلوب القرآن. إن الذين لا يرجون لقاءنا، تأملوا هنا، يعني لما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الواضحة التي تدل على أن الله ما خلق ذلك إلا بالحق، ولا بد أن يجازي العباد على ما فعلوا. وهذه الآيات كما عرفنا فيها إشارة إلى زوال الدنيا وذهابها، فناسب هنا أيضا أن يعقب بحال الذين لم يعتبروا بهذه الآيات فغفلوا عنها، ولذلك ما استعدوا للقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا. وإلا فهذه الآيات كما عرفنا الذي ينظر في دقة خلق الله تعالى في الشمس والقمر ومنازل القمر واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، هذا يجعلك ترجو لقاء هذا الخالق العظيم وتعمل وتستعد للقائه. في المقابل تماما، إن الذين لا يرجون لقاءنا هنا ما قال إن الذين لا يخافون لقاء الله أو كفروا بلقاء الله، قال لا يرجون لقاءنا، يعني حتى بعض المفسرين يعني في هذه الآية وغيرها مثلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يقول لا يخافون الحساب، ولذلك أشركوا وعصوا الله تعالى، لأن لا يخاف الحساب ولا يخاف من لقاء الله، يفسر الرجاء بالخوف. وصحيح يعني الرجاء والخوف متلازمان، لكن القرآن يقول لا يرجون، تأمل لا يرجون، كأن هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الأصل أنه ينبغي عليه أن يرجو لقاء الله، ما يخاف، بالعكس. صحيح المقام بين يدي الله عظيم ومخيف، كما قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا مقام عظيم لا شك، ولكن إن رحمتي سبقت غضبي. تم كيف يعبر بالرجاء، يقول بقاعي رحمه الله لأن الرجاء أقرب إلى الحث على الإقبال، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فترجو لقاء الله. لماذا؟ لأنك ستلقى ربا كريما أرحم بك من أمك ومن نفسك، فالله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فالمفروض الذي ينبغي أن نرجو لقاءه ابتداء. نعم. ولهذا يقول ابن سفيان الثوري أو بعض السلف يقول ما أحب أن يجعل حسابي لوالدي، يعني يوم القيامة أنا ما أريد أن يحاسبني أبي وأمي، لا، قال ربي خير لي من والدي، أرحم وأكرم، لأن عطاء الله لا منتهى له، لا يخطر ببالك، ممكن مخلوق يعطيك ويكرمك لكن محدود، لكن رب العالمين أرحم الراحمين. فتأمل كلمة جميلة، قال إن الذين لا يرجون لقاء هم الذين خسروا، لا يرجون لقاء، ولا أصل الإنسان يرجو لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا يشبه قول نوح أيضا ما لكم لا ترجون لله وقارا، مزجها سبحان الله. قال ابن سعدي إن الذين لا يرجون لقاءنا الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، تخيل إنسان لا يرجو لقاء الله، نسي ربه، ما يستعد للقاء، ولا يفكر أن في يوم من الأيام سيقف أمام الله تعالى، إذن هل سيعمل للآخرة؟ لا. ولهذا قال ورضوا بالحياة الدنيا، وهي على اسمها دنيا دنية، انظر كيف سفلت هممهم لما لم تتعلق قلوبهم بالرب الأعلى، نفوس مهينة سخيفة رضيت بالدنيا ورضوا بالحياة الدنيا. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال ورضوا بالحياة الدنيا، وقال الله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا. ورضوا بالحياة الدنيا، كيف رضوا بالحياة الدنيا؟ الرضا يعني خاصة أنك تقنع بالشيء ترضى به تعمل لأجله. هؤلاء رضوا بالدنيا فخلاص هي غايتهم، هي مناهم، يعملون لأجلها ويكدحون فيها لأجلها، ليس لهم غاية، ما عندهم هدف إلا الدنيا، جمع الدنيا والتمتع في الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا فخسروا وخابوا، رضوا بالقليل الذي هو لا شيء في الحقيقة، ثان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ورضوا بالحياة الدنيا، واللي يرضى بالشيء خلاص يعني يقنع به، بل تأمل يعني كيف أنهم لما رضوا بالدنيا وتوغلوا في شهواتها وملذاتها كيف وصلوا إلى أعلى درجات التعلق بها. فقال واطمأنوا بها، واطمأنوا بها. إنسان قد يقنع بالشيء لكن يعني غير مطمئن به، يقنع أنا راضي بهذا الشيء وإن كان ثقيلا وإن كان يعني صعبا لكن قنعت به رضيت به، لكن قلبي غير مطمئن. لا، هنا درجة أعلى والعياذ بالله، قال واطمأنوا بها، واطمأنوا بها يعني سكنت أنفسهم للدنيا فصرفوا هممهم وملذاتهم للدنيا. يقول قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير قال واطمأنوا بها، قال إذا شئت رأيت صاحب الدنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يسخط ولها يرضى. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فيفرح للدنيا ويرضى لها، إذا يعني كسب أموالا حصل على ترقية زاد في راتبه يفرح فرحا شديدا، وإذا انتقص من دنيا شيء يحزن يقلق، إذا خسر تجارة يقلق، فإذا ضاعت الأسهم عليه يقلق يحزن. كم يفوت من صلاة ما يتحرك قلبه، ويقع في المعاصي ما يتحرك قلبه ولا يحزن على فوات الطاعات، تمر عليه الأيام ما يقرأ كتاب الله ولا يحافظ على صلاته، تفوته الصلاة، تفوته تكبيرة الإحرام، تفوته ركعة، كل واحد عندما لأنه راضي بالدنيا واطمأن بالدنيا لم يطمئن بربه. قال واطمأنوا بها، شوفوا واطمأنوا بها ما قال إليها، اطمأنوا بها يعني مع الرضا بها. قال واطمأنوا بها، قال والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني تأمل ما قال واطمأنوا بها وغفلوا عن آياتنا، بل أعاد الاسم الموصول، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ما قال وغفلوا، بل قال والذين هم نفسهم، هم أنفسهم، لكن السياق هنا لأي شيء يتعلق بماذا؟ السياق هنا في سورة يونس الآن، الآن آية المتقدمة، هنا قال والذين هم عن آياتنا غافلون، السياق هنا يتعلق بماذا؟ بآيات الله تعالى، أن ذكر الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر، فناسب أن يبرز هذه الصفة فجعل لها اسم موصول مستقل، إن والذين هم عن آياتنا غافلون، كأنهم ما يرون شيئا، الكون من حولهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن ما كانوا ما يبصرون، كما سماهم الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون، لأن صم وبكم عمي، لماذا قال عمي؟ لأن الذي ينظر لكن مو بشايف الحقيقة، إيش الفائدة من بصره؟ كأن أعمى، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال والذين هم عن آياتنا غافلون. قال الحسن البصري رحمه الله، نسينا نذكر أثر الحسن أيضا في قول الله تعالى واطمأنوا بها، يعني بالدنيا، كما نقل ابن كثير، يقول والله، نعم، قال والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله فلا تفكرون. فللأسف الآن الإخوة، نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا من التعلق بالدنيا وشهواتها وملذاتها. اليوم لما تتساءل وين أكثر الناس عن الدين، عن المحافظة على صلاة الجماعة، تقول استووا في صلاة الفجر، تنظر وراءك يمكن 4-5، ثم بعد ذلك يا الله يكتمل الصف أو صف ونصف. وين الناس؟ وين الناس يصلون الجمعة؟ ليش ما تمتلئ المساجد؟ ما الذي شغلهم؟ ليش الناس في الساعة 5:30 تجد قلة في الطرقات، طرقات خالية، لكن بعد 2:45 تجد الطرق مزدحمة؟ ها؟ إيش الفرق بين 5:30 و7:30؟ 7:30 دوامات، وإذا تأخر عن دوم دقيقة راح شيء من راتب. لكن هنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فما الذي شغل كثير من الشباب، من الفتيات، عن العلم النافع، عن حفظ القرآن، عن الإقبال على ما ينفعهم؟ إلا هذه الدنيا. أصبحت للأسف الإخوة والله أصبحت هموم الناس سخيفة، والله حتى مرات تجلس مع الدنيا تمل، حتى هم أنفسهم يملون. ويعني إيش اليوم؟ وين نخرج؟ وين نسهر؟ مع من نجلس؟ إيش الغدا اليوم؟ إيش العشاء اليوم؟ أصبحت هموم يعني شهوانية. لكن لماذا ما يكون همك اليوم كم قرأت من كتاب الله؟ ماذا تعلمت من القرآن؟ ماذا تعلمت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا استفدت اليوم؟ كم زدت في عبادتي، في صلاتي؟ هل تصدقت اليوم ولو بدرهم واحد؟ هل أحسنت إلى والدي؟ هل هذا لأن رضي بالدنيا، وهذا الآخر الذي يعمل الآخرة رضي بالآخرة. قال والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار، مرجعهم، مأواهم، المأوى المكان الذي يأوون إليه وكأنه سكن لهم، مأوى لهم تهكما بهم. أولئك مأواهم النار ولا يظلم ربك أحدا بما، هذه سببية، بما كانوا يكسبون. نعم. طيب قال بما كانوا يكسبون، ما قال بما كانوا يعملون، ما كانوا يفعلون، بما كانوا يكسبون، إيش الفرق بينها؟ السؤال صعب شوي. إيش؟ على صوتك يا حسين. تكلف في العمل. سنت يعني قربت. الكسب ويطلق على ماذا؟ كسب إيش؟ نقود، تجارة. الكسب، هذه الكلمة تطلق على كسب التجارة، النقود، لأنهم هم لما رضوا بالدنيا واطمأنوا بها يظنون أنهم إيش؟ أنهم يكسبون، أنهم ربحانين، أنهم فائزين، فهذا ظنهم الخائب. قالوا لك مأواهم النار تهكم بهم. قال بما كانوا يكسبون، خل ينفعهم كسبهم في الدنيا تجارتهم. قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نحن ما نذم التجارة الحلال واللي فيها خير، لكن المقصود أن هؤلاء يعني توهموا أن الفوز والكسب الحقيقي إنما هو بالإقبال على الحياة الدنيا. وطبعا إخوة، مقابل هذه الصفات هي صفات المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين يرجون لقاءنا ورضوا بماذا؟ بالآخرة واطمأنوا بها، اطمأنوا بالدار الآخرة. هكذا ينبغي أن تكون يعني صفاتنا، أن نرجو دائما لقاء الله. هذا الإخوة مفتاح كل خير، الخشوع، الإيمان، الإحسان، دائما تتفكر تتذكر لقاءك لربك. نعم أحسنت. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. دائما تذكر، كن يعني على صلة دائمة لله بقلبك، دائما تذكر الله وأنت في صلاتك، كما أنك تقوم الآن بين يدي ربك في الصلاة كذلك في الآخرة ستقوم بين يديه. فمن أحسن وقوفه بين يدي ربه في صلاة في الدنيا أحسن الله وقوفه بين يديه في الآخرة. نسأل الله أن يحسن وقوفنا بين يديه. نعم نعم يقين. أحسنت. نعم أحسنت. هم يقولون الظن هناك بمعنى اليقين. نعم الذين يظنون. طيب نختم بهذه الآيات وإلا خلاص يكفينا. الله هذه طولنا عليكم الإخوة، أخذنا ساعة ها؟ نخلص المقطع هذا. طيب آيتين كان آيتين. طيب ثم قال في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا تجد شيئا مميزا في سورة يونس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. سبحان الله، يهديهم ربهم بإيمانهم. كيف هذه؟ نعم أحسنت. هذا من المعاني، يزيدهم هدى. لأن هذا قد يشكل، قل طيب كيف يهديهم هم مؤمنون بإيمانهم؟ نعم، فمن المعاني يهديهم ربهم بإيمانهم يعني يهديهم، يزيدهم هدى على هداهم بسبب إيمانهم، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأصل هذا التقوى والإيمان، كل ما كان عند الإنسان إيمان الله تعالى يهديه ويزيده هدى، كما قال الله تعالى هدى للمتقين. قال يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم. تأمل، قد يظن ظان أن الهداية يعني إنما هي بسبب الفكر والعقل والذكاء. كم من الكفار من أوتوا ذكاء واكتشفوا الاكتشافات المذهلة وصعدوا إلى الفضاء وغاصوا في البحار واكتشفوا ما في باطن الأرض من طبقات و لكن تجد بعضهم ما يؤمن، ما يسجد سجدة لله. طيب ما وين الهداية؟ نعم، إذن سورة يونس كما عرفنا الإخوة يعني ما تعلق الهداية بالأسباب المعتادة، لا، الهداية بمشيئة الله. نعم على العبد أن يسعى لها، يطلبها، يبذل السبب، لكن كأن هذه الجملة تكشف لنا عن أعظم أسباب الهداية، وهي ماذا؟ قال بإيمانهم، يعني بماذا؟ تصديق بالصدق، كما عرفنا بالصدق. لأن سبب إيمان قوم يونس ورفع العذاب عنهم هو ماذا؟ هو صدقهم، هم صدقوا، فرعون ما صدق وذلك ما نجاه الله تعالى، لكن هؤلاء صدقوا. وحتى يعني يفسرون الإيمان بالتصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت مصدق لنا. لكن الفرق بين الإيمان والتصديق أن ماذا؟ كلمة أمن فيها ماذا؟ تدل على طمأنينة، الأمن. فالصدق إذا كان صدقا يعني ماذا نقول، إذا كان مثمرا للعمل، يعني حقا هو صدق وفيه خضوع لله أثمر العمل، فهذا صاحبه يكون مطمئنا، يكون يرجو لقاء الله، يحسن الظن بالله. لكن انظر إنسان أصلا ما يعمل الصالحات ويفتح على نفسه باب الفجور والمعاصي، هل يكون في قرارة نفسه مطمئنا مغترا؟ يكون مغترا حتى لما يقول بلسانه الله غفور رحيم، يجد وحشة في قلبه بسبب المعاصي. مثل واحد راح الامتحان وغير مذاكر ويقول أنا بنجح وأنا بنجح، فقط أمام أصحابه، لكن وفي قرارة نفسه يعلم أنه إيش؟ أنا نعم مش دارس، يمكن يرسب مخاطر بنفسه. هكذا المؤمن، المؤمن الذي يستعد ويعمل الصالحات، هذا هو الإيمان، إن صدق مع عمل. قال يهديهم ربهم بإيمانهم، هذا الإقرار التصديق الذي يثمر العمل، هذا يعني هو أساس الهداية، تكون صادق مع الله، يعني حقا ما تريد إلا وجه الله، ما تريد دنيا ولا تريد أن يدفع الله العذاب عنك حتى بعد ذلك ترجع إلى شهواتك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فسبحان الله، الصدق يعني ليس مجرد إخلاص، إخلاص مع يعني عزم، صدق في العزيمة، صدق في الهمة، صدق في العمل، لابد من عمل. قال يهديهم ربهم بإيمانهم، نعم نعم، وكانوا يتقون. أحسنت، ولأجر الآخرة خير الذين كانوا يتقون. طيب، إيش الآية اللي في النحل تشبه هذه؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. سبحان الله، شوف كيف، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فإذا لا تظن الهداية مجرد تفكير وذكاء، أوتوا كما قال ابن تيمية عن أهل الكلام والفلسفة، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة، ما عندهم زكاة في نفوسهم، قيل وقال وجدال لكن ما في عبادة ولا في إيمان، إيش الفائدة؟ وتجد رجل من عامة المسلمين، رجل عام يمكن ما تعلم، ولكن عنده من الإيمان ربما ما يوجد حتى عند طلاب علم أميين. نعم، حتى أبو المعالي الجويني قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، تمنى أن يموت على عقيدة العجائز لأن ما فيها شك، حجوز الشيخ الكبير يعني على الفطرة، لأن على الفطرة على يقين يعبد الله ويعلم أن الله فوق مخلوقاته ويعظم الله ويدعوه وهو مطمئن القلب. سبحان الله، إذن هذا الإيمان هو سر الهداية، هذا الصدق في الإيمان هو سر الهداية. قال يهديهم ربهم بإيمانهم، وطبعا كما تقدم معنا في أول السورة، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، كما قلنا أن الله تعالى كتب لهم السعادة في الأزل السابق. قال يهديهم ربهم بإيمانهم، وأيضا قال مجاهد رحمه الله يكون لهم نورا يمشون به، فيزدادون إيمانا وهداية بهذا الإيمان، كما عرفنا بالتقوى، قال يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني هداية. فكلما كان الإنسان إخوة يعني أتقى لله وأقوى إيمانا، الله تعالى يهديه، اهدنا الصراط المستقيم، نحن في كل ركعة نسأل هذا المطلوب، اهدنا اهدنا اهدنا. فهذه الهداية تأتي بالصدق، لذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن الذي يجاهد هذا صادق، بخلاف كسلان يقول أنا أريد الخير وكذا لكنه ما يجاهد نفسه على الطاعة، ما عنده صدق، صدق كما عرفنا كلمة القوة كلمة قوية، فيحتاج إلى جهاد، عمل، بذل. قال نعم حسنت، هدانا لهذا، الله أكبر، لولا أن هدانا الله، الله أكبر، حسنت. قال يديم ربهم بإيمانهم، ثم ذكر النعيم. سبحان الله، مع أن في القرآن إن الذين آمنوا صالحات لهم جنات تجري، لكن هنا تأمل كيف جاءت هذه الفاصلة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نسأل الله تعالى الجنة، اللهم إن نسألك الجنة. وطبعا طيب الإخوة، نعم نعم أحسنت، نعم، وهذا سيأتي معنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، ما أجملها من آيات. لكن قبل هذا لو تأذنون لي أقرأ هذا كلام للرازي رحمه الله في قول يديم ربهم بإيمانهم. قال إيمانهم يهديهم إلى معرفة تنير قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. قال والإنسان إذا آمن أشرقت روحه بنور هذه المعرفة، الإيمان والخضوع والخشية. قال ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه إلى الآخرة وفي الإعراض عن الدنيا. سبحان الله، هذا الإخوة بالفعل يأتي بالأعمال الصالحة، كلما كثرت من الأعمال الصالحة خلاص يجد الإنسان نفسه انقبضت عن الدنيا وتوجهت إلى الدار الآخرة. وهذا الإخوة يعني علاج أمراض القلوب. كثير من الناس يسأل أريد أن أخشع في صلاتي، أريد هذا، يأتي بالاستمرار على العمل الصالح، كثرة ذكر الله، تلاوة القرآن، فتجد قلبك تلقائيا يتجه إلى الله بالإيمان. ثم كما قال إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه إلى الآخرة وفي الإعراض عن الدنيا. وكلما كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر المعارف أشد، وهكذا يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ثم يقول الله تعالى، وفي الحقيقة ما يعني تريد تسأل عن حالهم في الجنة، ما حالهم فيها، ما نعيمهم. هنا تأمل ماذا خص الله، خص هنا أعظم نعيم. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني هنا ما ذكر شيء من نعيم الجنة إلا ماذا؟ نعم، إلا يعني ذكرهم لله ولقاؤهم بالله جل وعلا. كأن هذا يقابل ماذا؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، ولما يرجون لقاءنا، لكن تأمل كأن هذا يعني في المقابل، إن الذين آمنوا الصالحات هم يرجون لقاءنا، ولذلك تأمل جاء هذا الجزاء. نعم، أعظم نعيم في الجنة. نعم، دعواهم، ما معنى دعوة؟ هي من الدعاء. إيش الفرق بين الدعاء والدعوة أو الدعوة؟ يعني كما تقول شكا يشكو شكاوة أو شكاية وشكوى. قال الدعاء دعا يدعو دعوة ودعاء ودعوة. دعوة فيها مد، فيها إيش؟ يعني كأنه إيش دعاء ماذا؟ يعني عظيم وطويل وفيها مبالغة. إذا قلت دعوة ويعني شكوى، والله أعلم. وذلك قال الزمخشري دعاؤهم العظيم الثابت الكثير. شوف هكذا فسر الكلمة، قال دعواهم، قال دعاؤهم العظيم الثابت الكثير. يعني أنت ممكن تقرأ تظن الأمر يعني عادي مجرد كلمات، لا، هو يقصد الفرق بين الدعاء والدعوة. نعم، قال دعواهم يعني دعاؤهم. نعم، هو هذا دعواهم فيها سبحانك اللهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة، قال يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. هذا شيء الإخوة ما يدركه العقل. يعني أنت الآن هل تجد كلفة لما تتنفس؟ أنت ما تشعر أصلاً أنك تتنفس، خلاص عايش الدنيا تنفس، طبيعي. يعني حتى كأنه هو إن كان اختياريا أنت ممكن تكتم نفسك، لكن أصبح كأنه غير اختياري، خلاص أنت عايش تنفس. تخيل هكذا يعيشون، يعيش أهل الجنة في ذكرهم لله بتسبيحهم وتحميدهم لله، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، وأصبح أمرا يعني كأنه من لوازم حالهم، ما يفارقهم أبدا. لماذا؟ هذا ما يكون إلا لما رأوا من كرامة الله، إلا لما عرفوا من عظمة الله، لما أشرق على قلوبهم من محبة الله والشوق إلى لقاء ما يملكون. أصبح أحلى نعيم عندهم ذكر الله جل وعلا. ولذلك يذكرون من يعني عظمة الذكر أن كل العبادات تنقطع. يعني في الجنة ما في تكاليف، يأمرك بالصلاة والصيام، ما في تكاليف، والعبادات تنقطع إلا ماذا؟ ذكر الله جل وعلا، ذكر الله ما ينقطع. كما أنها عبادة دائمة في الدنيا، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذكر يكون على أي حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، يعني ما يحتاج إلى، طبعا الأفضل يكون على طهارة وكذا آداب، لكن ممكن تكون على طهارة غير على غير طهارة، مستقبل قبلة غير مستقبل قبلة، وأنت ماشي وأنت مضطجع، في كل حال كذلك يستمر في الجنة. وهذا إخوة أعظم نعيم تعلق بالمحبوب، هذا لعظم محبتهم شوقهم لله، ولما رأوا أنعم الله عليهم بلذة النظر إليه، فما أصبح عندهم يعني أحلى من أن يذكروا محبوبهم في الجنة. وتأمل كيف قال سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، يعني ما قال اللهم سبحانك، أنت في الغالب تقول اللهم كذا وكذا وكذا، كنا قال سبحانك اللهم. قالوا لأن هنا المقام ليس مقام إيش؟ طلب، ليس مقام طلب، تقول اللهم إذا كنت تريد أن تطلب، المقام هنا مقام إيش؟ خلاص هم حصلوا كل شيء، المقام هنا مقام إيش؟ ثناء، ويريد أن يثني على الله، ما يريد أن يطلب، هو المقام ثناء وذكر ومحبة لله. وعلامة المحبة كثرة الذكر، من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهكذا هؤلاء أهل الجنة، صلى الله يجعلنا منهم، صلى الله يرزقنا الجنة. فلذلك لما كان المقام للثناء قدم سبحانك على كلمة اللهم التي تدل على الطلب، قال سبحانك اللهم. وذلك في دعاء الاستفتاح أيضا تقول سبحانك اللهم بحمدك، لأن المقام للثناء ليس للطلب. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. نعم، قال ابن سعدي رحمه الله أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. هذا كلام ابن سعدي في تفسيره رحمه الله. سبحان الله، كما قال ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هنا تجد طمأنينة تامة بذكر الله لأنه اطمأن به في الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالذي يطمئن بذكر الله في الدنيا يطمئن بقضاء الله، يطمئن مع شرع الله، يطمئن بذكر الله في خلوته في مع الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في مجلس الصحابة يذكر الله يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي، يعني أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. نعم، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. وسبحان الله قبل أن يكمل يعني ذكرهم، تأمل كيف جاءت الكرامة مباشرة، وتحيتهم فيها سلام، تعجيلا للبشرى. يذكرون الله والله يحييهم ويكرمهم، وتحيتهم فيها سلام. التحية الإخوة أصلها مشتق من حياه، إذا قال له عند اللقاء أحياك الله. أن إذا كانوا هكذا إذا لقي بعضهم بعضا يقول أحياك الله، أطال الله في عمرك في حياتك، فسمي التحية. يعني سمي أي لفظ بعد ذلك يقال عند اللقاء ماذا؟ تحية. فالتحية يلزم منها إيش؟ اللقاء، واللقاء يلزم منه الرؤية. فهذا يعني أعظم نعيم، وتحيتهم فيها سلام، يعني يسلم الله تعالى عليهم، كما قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سلام قولا من رب رحيم، وهذا أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق للقائه. و والله تعالى يكرمهم بهذا السلام، وتحيتهم فيها سلام. وأيضا هذا يعني على سبيل الإخبار، لأنهم في الجنة يعيشون في دار السلام، وأصبحوا سالمين من الآفات ومن هم الدنيا ومتاعبها ونصبها، فهذا إخبار أن الله سلمهم، ف يشعرون بالأنس بالله تعالى ونعمة الله أن الله سلمهم يعني وأدخلهم دار السلام. تحيتهم فيها سلام، وهي سبحان الله تحية أهل الإسلام في الدنيا، سبحان الله. وتحيتهم فيها سلام، وكذلك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وكذلك يسلم بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والآية هذه تشمل كل هذه الأنواع الثلاثة، سلام من الله من ملائكته ومن المؤمنين. قال وتحيتهم فيها سلام، قال وتحيتهم فيها سلام، ويختمون دعاءهم وذكرهم لله. قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما أجمل هذا الختام. يقول الرازي رحمه الله أهل الجنة لما استسعدوا يعني سعدوا بذكر الله وبتسبيح، قال بقوله سبحانك اللهم، وعاينوا ما هم فيه من السلامة، علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية إنما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإنعامه، فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء فقالوا الحمد لله رب العالمين. كأن لما بشرهم بالسلامة وشعروا بحقيقتها وشعروا بالأنس وأن الله يسلمهم، فما لهم إلا أن يحمدوا الله تعالى على هذه النعم العظيمة. ثم كذلك الجمع بين التسبيح والتحميد، هذا يعني مشهور في الأذكار في الدنيا، فكان هكذا في الجنة، لأن التسبيح فيه ماذا؟ تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به جل جلاله تعظيما له، والحمد فيه ماذا؟ إثبات الكمال لله تعالى. الحمد يعني الله هو المحمود على علمه، على قدرته، على علوه، على ألوهيته، على قدره، على شرعه، على كل حال المحمود على كل شيء. فالتسبيح نفي والحمد إثبات، لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك. والتسبيح فيه تعظيم وتذلل لله وخضوع لله، والحمد فيه ماذا؟ محبة لله. الحمد فيه محبة لله، لأنك لما تحمد الله تتذكر نعم الله وتتذكر كمال الله، والقلوب تتعلق بالمحسن المنعم جل جلاله محبة له. فكأن التسبيح فيها الجلال والتحميد فيه الإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها. وأنه المحمود في الأول وفي الآخر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال: سبحانك اللهم، نعم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا به جل جلاله في الدنيا، وأن يجعل قرة عيوننا ولذة قلوبنا في الصلاة وفي الوقوف بين يديه وفي ذكره جل جلاله. ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، سأل أن يغفر لنا ويرحمنا. من كان عنده فائدة ولا